السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامجنا لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، حيث أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلن المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق السبت تغيير اسمه ليصبح المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، مسقطا بذلك كلمة الثورة. وصرح زعيم المجلس السيد عبد العزيز الحكيم في مؤتمر صحفي بأن الثورة تعني التغيير، وهذا ما سعينا إليه منذ بدء المجلس، مضيفا أن الإطاحة بنظام صدام حسين جعلت كلمة الثورة شيئا قديما. وقرأ رضا جواد تقي العضو البارز في المجلس بيانا جاء فيه أن الهيئة العامة أقرت أن يكون الاسم الرسمي للمجلس الأعلى هو المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، وذلك انسجاما مع النظام السياسي الجديد في العراق المبني على أساس الدستور. كما نقل عنه القول إن أعضاء مجلس الشورى المركزية أعادوا انتخاب الحكيم رئيسا له ورئيسا للمجلس. يبدأ نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني السبت المرحلة الثانية من جولته على الشرق الأوسط بزيارة إلى المملكة العربية السعودية، حيث يجري محادثات مع العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، طلبا لدعم الرياض في تطبيع الوضع في العراق. وفي إطار المرحلة الثانية من جولته الإقليمية التي بدأها الأربعاء في بغداد، توقف تشيني في أبو ظبي اليوم، حيث اجتمع مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قبل التوجه إلى السعودية. ومن المتوقع أن يختم نائب الرئيس الأمريكي جولته في مصر والأردن بهدف حظ حكومتيهما أيضا على المساعدة في جهود إحلال الاستقرار وتعزيز المصالحة الوطنية في العراق، إضافة إلى الحد من تأثير إيران في المنطقة. وقد أجرى تشيني محادثاته مع المسؤولين الإماراتيين السبت قبل يوم واحد من بدء زيارة مقررة للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى أبو ظبي. في لندن أعلن جوردن براون وزير المال البريطاني والمرشح لخلافة رئيس الوزراء توني بلير السبت أنه سيزور في فترة قريبة نسبيا العراق، وأنه لا يؤيد وضع جدول زمني لانسحاب القوات البريطانية. في صنعاء أعلن السبت أن اليمن استدعى سفيريه لدى إيران وليبيا بسبب ما يعتبره دعم البلدين للمتمردين المتورطين في اشتباكات دموية مع القوات الحكومية. ويتهم مسؤولون يمنيون إيران وليبيا بدعم المتمردين الذين يقودهم عبد الملك الحوثي والمتمركزين في محافظة صعدة الشمالية، فيما تنفي طهران أو طرابلس هذه المزاعم. وصرح وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي لرويترز بأن حكومته سوف تتشاور مع السفيرين حول التطورات في صعدة. قال نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي شيمون بيريز السبت إن إسرائيل مستعدة لبدء ما وصفها بمحادثات جدية مع ممثلين عن جامعة الدول العربية في شأن مبادرة السلام العربية. وأضاف بيريز الذي أوردت تصريحه إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه ينبغي العمل على عدم تفويت هذه الفرصة، متحدثا عن جهود الجامعة العربية على صعيد المبادرة التي فعلتها قمة الرياض في آذار الماضي. وتنص المبادرة على تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل في مقابل انسحابها من الأراضي المحتلة حتى حدود عام 1967 وإنشاء دولة فلسطينية وحل مسألة اللاجئين. في القاهرة ذكرت مصادر أمنية السبت أن قوات الأمن المصرية ألقت القبض على 59 مسلما شاركوا في اشتباكات مع الأقباط بشأن إنشاء كنيسة في قرية جنوبي العاصمة المصرية، وأصيب في الاشتباكات 10 مسيحيين أحدهم حالته سيئة. ونقلت رويترز عن مصدر أمني أن النيابة العامة أجرت تحقيقات ومعاينات في قرية بهمة في محافظة الجيزة التي تجاور القاهرة، وأمرت باعتقال 59 مسلما من المتورطين، مضيفا أن الشرطة ألقت القبض عليهم. وأوضح أن الحصر النهائي للخسائر أثبت احتراق 27 منزلا ومتجرا للمسيحيين في الأحداث، منها 10 منازل دمرت بالكامل بالإضافة إلى متجرين. من جهته صرح مصدر قضائي بأن النيابة المصرية وجهت إلى المعتقلين تهم إثارة الفتنة والإتلاف والحريق العمد والتجمهر. في الكويت أفادت إحدى الصحف المحلية السبت بأن الولايات المتحدة قررت الإفراج خلال الأشهر المقبلة عن آخر 4 معتقلين كويتيين في قاعدة غوانتانامو الأمريكية في كوبا. ونقلت صحيفة الوسط عمن وصفتها بمصادر مطلعة أن السلطات الأمريكية أبلغت الكويت أن مواطنيها المعتقلين في غوانتانامو لا يشكلون أي خطر على الأمن القومي الأمريكي. وأضافت المصادر أنه سيتم الإفراج عن هؤلاء قبل شهر رمضان المقبل الذي يبدأ في منتصف أيلول. أخيرا قالت الشرطة التركية إن قنبلة محمولة على دراجة انفجرت في سوق في ميناء إزمير السبت، ما أسفر عن إصابة 15 شخصا، 2 منهم في حالة خطيرة. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
هذه تحية الود والسلام من فريال حسين والمخرج نبيل خوري، مع فترة جديدة من تقاريرنا المحلية التي ستغطي مواضيع تتعلق باهتمام الجمعيات الثقافية بنقد ظاهرة الفساد الإداري والمالي في العراق. ونستعرض أبرز ما ورد من أخبار عراقية في الصحافة البغدادية والأردنية، ونرصد أهداف زيارة وفد من رجال الأعمال الأمريكيين إلى كردستان، ونختتم الساعة بحلقة من برنامج مواويل الشعر. نبدأ من بغداد، حيث وسعت بعض الجمعيات الاجتماعية والثقافية من نشاطاتها في عملية نقدها لمظاهر الفساد المالي والإداري في دوائر الدولة. أمين عام منظمة ثوابت المحامي مصعب بسيم أشار إلى وجود مخاوف تعيق عملهم بسبب الأوضاع الأمنية التي لا تسمح بانتقاد الأشخاص من ذوي النفوذ إذا وجه لهم إصبع الاتهام بالفساد المالي أو الإداري بحسب رأيه. عماد جاسم والتفاصيل.
وسعت بعض المنظمات والجمعيات الثقافية والاجتماعية من نشاطاتها في عملية نقدها بأساليب حضارية لمظاهر الفساد الإداري والمالي في دوائر الدولة، كذلك نقد أي ظاهرة يجدون أنها شاذة. وقد اكتسبت هذه المنظمات شعبية وقبول لدى النخب المثقفة وعامة الناس أيضا باقترابها من هموم الشارع. ومن تلك المنظمات منظمة ثوابت التي عقدت الكثير من الندوات ونوقشت فيها قضايا حساسة باستضافة باحثين أكاديميين. المحامي مصعب بسيم أمين عام منظمة ثوابت لم ينكر وجود مخاوف تعيق عملهم، مؤكدا أن الحرية غير مكتملة بوجود مسلحين يتابعون الرأي الصريح وقد ينتمون إلى مؤسسات الدولة، لذلك يصعب الجهر بالنقد وكشف الخلل والفساد المالي بشكل صريح.
منظمة ثوابت هي منظمة تدعو إلى الثوابت الأخلاقية التي يتفق فيها العقلاء مهما تغيرت الأزمان واختلفت الأداء. هناك أشياء متغيرة بمرور الزمن أخلاقية وهناك أشياء ثابتة. نحن ندعو الناس من جميع الأديان وجميع الاتجاهات السياسية إلى الاتفاق على ثوابت معينة، ونعتبر أن هذا الوطن هو عبارة عن سفينة، على هذه السفينة يوجد شخص يمارس الرياضة وشخص يرقص وشخص يعزف الموسيقى، ولكن يجب أن يحرص الجميع على سلامة السفينة وعدم غرقها.
لكم برامج كثيرة في متابعة الفساد الفساد الإداري.
لدينا خطط كثيرة، أما كبرامج تنفيذية فهي محدودة جدا، ونحن حاليا تقريبا نقتصر على ذكر المواقف والمواضع الحسنة ونتجنب ذكر العيوب، لأن الأوضاع الأمنية لا تسمح بانتقاد الأشخاص وكلهم ذو نفوذ ويستطيعون استئجار أبسط الناس للانتقام ممن يوجه لهم إصبع الاتهام.
طيب إذا هذه المخاوف كيف ممكن أن تعملون؟ إذا هناك مخاوف لن يكون عملكم جرأة، وأعتقد بأن مشروعكم يحتاج إلى هذه الجرأة.
نتصرف وفق الظروف الحالية. في الوقت الحالي لدينا الخطة الإجمالية كما يلي: أولا، إشعار الناس بوجود المساوئ الأخلاقية التي سيطرت على المجتمع. الخطوة الثانية هي إقناع المجتمع بإمكانية الإصلاح، لأن المشكلة الكبرى التي نواجهها هي اليأس، ونحن لدينا أدلة على إمكانية الإصلاح.
بعض الجمعيات اتخذت وسائل إبداعية لإظهار صور الفساد المالي المستجري في دوائر الدولة من خلال معارض كاريكاتير بتعليقات ساخرة، ومنها الجمعية الإعلامية لرسوم الكاريكاتير التي يرأسها الفنان حمودي عذاب، والذي أوضح أن فن الكاريكاتير هو الأسلوب الأمثل لبيان الحالة المأساوية لمجتمع يعاني من مظاهر مخيفة أخذت تتوسع دون رقابة ومتابعة، وإن على الفنان دور مهم في التنبيه لمخاطرها.
رسام الكاريكاتير ممكن أن يجسد الأمور وهي الحالات، حالة الفساد وإلى آخره، هاي ممكن أن تظهر بمظاهر كاريكاتيرية جميلة ساخرة وقريبة إلى أن المتلقي باعتبار الكاريكاتير مادة إعلامية بحتة وسريعة الهضم صح التعبير وفاكهة الصحافة.
هل تجد بأن هذه الجمعيات والمنظمات قد يصل صوتها إلى المسؤولين وهي تظهر شكل من أشكال الفساد الإداري، أم تجدها مقتصرة على النخبة وعلى المثقفين فقط؟
أنا باعتقادي المسؤول لا يقرأ، ودليل على ذلك لا يفهم ما يدور حوله، وما أعتقد توصل الفكرة الكاريكاتيرية للمسؤول.
وإنما لماذا تعملون إداري؟
نعمل للشعب، نعمل للشريحة المثقفة، نعمل للإنسان العادي، نطرح تساؤلات، وأكيد إحنا لازم نوصل الفكرة إلى المسؤول. يبقى عاد هو ظروفه وهو إدراكه هو ثقافته، إذا تبناها ما في اليد حيلة. يعني
الإعلامي أحمد الويس رغم تأكيده على أهمية وجود هذه المنظمات والجمعيات، إلا أنه يجد أن دورها ضعيفا في ظل غياب الإمكانيات المالية لها وعدم استجابة الدولة لمشاريعها التثقيفية الهادفة، وكذلك تضييق الخناق على أعمالها، فاضطرت الكثير منها إلى الإغلاق وإنهاء نشاطاتها.
أعتقد هو واحد من مظاهر المجتمع المدني هو تعدد مؤسسات المدنية الرقابية تحديدا، والمنظمات حتى الغير ثقافية المتخصصة بالشؤون الاجتماعية يعني حتى الأكاديمية لها دور، لكن الدور ضئيل جدا بسبب أنه هناك يعني لا توجد هناك قنوات اتصال مباشر مع المسؤولين في الدولة، مع مجلس النواب، مع الحكومة العراقية، الجهة التنفيذية في الحكومة العراقية.
نجد أن الكثير من هذه المنظمات والجمعيات بدأت ومن ثم أغلقت لعدة ظروف، هل تجد بأنها دليل على فشلها؟ يعني
أولا قلة الإمكانات المتوفرة لهم، ثانيا المحاصرات والمضايقات اليومية التي يتعرضون لها، هناك ابتزاز من قبل ميليشيات معينة، من قبل أطراف أخرى، طبعا هذه كلها تسبب نكوص للثقافة العراقية ونكوص لهذه الجمعيات.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، ميكروفون إذاعة العراق الحر، معكم من أربيل، حيث عقد مساعد وكيل وزارة الدفاع الأمريكية بول ترينكلي مؤتمرا صحفيا مشتركا مع مدير عام العلاقات الخارجية في مجلس الوزراء في حكومة كردستان فلاح مصطفى، أشار فيه إلى وجود خطط للاستثمار في مجالات صناعات بعيدة المدى لخلق فرص عمل جديدة للمنطقة، معتبرا أن زيارة وفد أمريكي يضم رجال الأعمال هي جزء من المحاولات الواسعة في عملية إعادة إعمار العراق. عبد الحميد زيباري معه التفاصيل.
قال بول برينكلي مساعد وكيل وزارة الدفاع الأمريكية أن أمريكا استثمرت كثيرا في العراق من خلال تقديم دماء شبابها في عملية إحداث تغيير في البلاد، وعلى الشركات الغربية الاستفادة من هذه الفرصة والتوجه إلى العراق للمشاركة في عملية إعادة الإعمار واستثمار رؤوس أموالهم. جاء ذلك خلال تصريح أدلى به في مؤتمر صحفي مشترك عقده بأربيل مع فلاح مصطفى مدير عام العلاقات الخارجية في مجلس الوزراء بحكومة إقليم كردستان العراق.
The people of the United States have invested significantly in the overall
الشعب الأمريكي استثمر كثيرا في العراق وقدم دماء شبابه تضحية من أجل هذا البلد، وأضاف: هذه فرصة للمستثمرين الغربيين للاطلاع على المناطق الآمنة والمستقرة في العراق للاستثمار فيه، وكذلك فرصة لسكان المنطقة لأنهم سيحصلون على فرص عمل جديدة بعد مجيء هذه الاستثمارات. كما أشار مساعد وكيل وزير الدفاع الأمريكي الذي جلب معه 20 رجل أعمال أمريكي إلى أقليم كردستان، أشار إلى وجود خطط للاستثمار في مجالات صناعات بعيدة المدى لخلق فرص عمل جديدة للمنطقة، معتبرا أن الزيارة جزء من المحاولات الواسعة في عملية إعادة الإعمار، وقال:
Our specific effort and the team that is here today and the teams that have visited
ستكون هناك استثمارات في مجالات صناعات بعيدة المدى ليستفيد منها سكان المنطقة، وهذه فرصة جيدة وستخلق فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة. ومن جانبه قال فلاح مصطفى مدير عام العلاقات الخارجية في مجلس الوزراء في حكومة أقليم كردستان العراق أن هناك فرصا استثمارية عديدة أمام من يريد الاستثمار في أقليم كردستان، وقال:
حكومة أقليم كردستان كما تعرفون العراق بشكل عام وأقليم كردستان العراق بشكل خاص قد عانى الكثير بسبب السياسات الخاطئة لحكومة البعثة السابقة، لهذا فإن البنية التحتية في كردستان بشكل عام يحتاج إلى إعادة بناء وإلى إعادة إعمار. المجالات المتوفرة للمستثمر هي المجالات الزراعية والصناعية ومجال السياحة وكذلك الخدمات البنية التحتية، فإن حكومة أقليم كردستان مستعدة لتقديم الوسائل اللازمة أو توفير السبل المتاحة لكي يعرف أو يتعرف المستثمر على احتياجات الإقليم وأولويات الإقليم من أجل البدء في عمليات الاستثمار.
وأشار مدير عام العلاقات الخارجية في مجلس الوزراء أن الصور السلبية التي تعرضها قنوات الفضائيات العالمية عن الوضع في العراق لا تشجع المستثمرين من التوجه إلى العراق وأقليم كردستان للمشاركة في عملية إعادة الإعمار واستثمار رؤوس أموالهم.
حجم الدعم والتشجيع موجود، ولكن مع الأسف الصور السلبية التي تشاهد على قنوات التلفزة العالمية لا تشجع المستثمرين على المجيء إلى العراق ككل وأقليم كردستان، ولكن نحن نحاول أن نقنع المستثمرين وكذلك المجتمع البزنس الأوروبي والأمريكي أن يأتوا إلى أقليم كردستان ويتعرفوا على حقيقة الوضع وأن يروا بأنفسهم الفرص المتاحة لكي يبدأوا بعملهم.
وأوضح مصطفى أن هناك جهودا أمريكية وأوروبية للتعرف على الفرص المتاحة للاستثمار في الأقليم، وقال:
نعم، هنالك جهود أمريكية واسعة وجهود أوروبية وكذلك إقليمية لغرض المجيء إلى أقليم كردستان العراق والتعرف على الفرص المتاحة من أجل الاستثمار. إن الجهود قد بدأت ولكنها ليس بالمستوى المطلوب وبمستوى طموحنا، ولكنها قليلة ولكن أكيدة.
وعلى هامش المؤتمر الصحفي التقت إذاعة العراق الحر كريك هولمس رئيس شركة كورونت ووركس أحد أصحاب الشركات الأمريكية الذي يرافق مساعد وكيل وزير الدفاع الأمريكي في جولته، وقال عن المجالات التي ينوون الاستثمار فيه: نحن نقوم حاليا بجولة في إقليم كردستان للتعرف على المجالات التي نستطيع الاستثمار فيها، ولحد الآن لم نقرر، ولكن إحدى المجالات هي الإنشاءات وعملية إعادة الإعمار وكذلك قطاع السياحة وبناء المدن السياحية. انتهى التعليق. وكان مساعد وكيل وزير الدفاع الأمريكي وصل عصر يوم الاثنين المنصرم إلى أقليم كردستان عبر مطار أربيل الدولي على رأس وفد تجاري أمريكي رفيع المستوى ضم عددا كبيرا من التجار ورجال الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية، وأشار إلى أنهم سيلتقون مع المسؤولين في مجالات عدة في كردستان وزيارة بعض المدن العراقية والكردستانية خلال هذه الجولة. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، الدقائق المقبلة نقضيها مع المطرب والملحن العراقي رضا علي.
هلا هلا يا بهلا.
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لتصفح الصحافة البغدادية برفقة مراسل الإذاعة محمد قادر.
تحفظ كتل برلمانية يرجئ إعلان أسماء الوزراء الجدد، هكذا عنونت الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان صفحتها الأولى، إذ قالت إن نائبين أكدا للزمان أن تحفظا أبدته كتل برلمانية أرجع الخميس عرضا كان مقررا لأسماء المرشحين للوزارات الشاغرة على أعضاء البرلمان تمهيدا لمنحهم الثقة في جلسة أخرى، مشيرين إلى أن هذه الكتل طلبت مزيدا من الوقت لتتشاور بشأن المرشحين قبل التصويت، فيما أكدت الكتلة الصدرية أنها لن تصوت لأي مرشح إلا بعد الاطلاع على سيرته وبرنامجه الوزاري والتأكد من أنه مستقل، وبحسب ما جاء في صحيفة الزمان. وإلى جريدة الصباح التي تصدر عن شبكة الإعلام العراقي، وفيها التوافق تلغي فكرة الانسحاب، والهاشمي يصف ما يجري بالطريق الصحيح، وأمريكا تلعب دور الوسيط. فنشرت الصحيفة ما أعرب عنه نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي من ارتياح لنتائج اللقاءات الأخيرة التي جمعته بعدد من المسؤولين الحكوميين والسياسيين، لافتا إلى أنها شهدت مراجعة العديد من المسائل والملفات العالقة التي تم الاتفاق على إيجاد حلول مناسبة لها، كما والتقى نائب رئيس الجمهورية في جلسة مغلقة بحسب وصف الصحيفة نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني، وتمت خلال اللقاء مناقشة عدد من الملفات الساخنة فضلا عن نتائج اللقاءات السياسية الأخيرة التي شهدتها الساحة العراقية. وكان الهاشمي وقادة من جبهة التوافق قد هددوا بالانسحاب من الحكومة، إلا أن مسؤولا في الجبهة أكد للصباح أن هذه الفكرة تلاشت بعد تعهدات أمريكية بإجراء إصلاحات سياسية. هذا ونشرت الصباح في مكان آخر ترجمة لحديث مستشار الأمن القومي موفق الربيعي مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إذ كشف الربيعي أن مجلس النواب قرر اختصار إجازته الصيفية من شهرين إلى أكثر من أسبوع بقليل، مؤكدا أن شهر أيلول المقبل سيشهد تطبيق قانون النفط والغاز، فيما سيبدأ العمل بقانون اجتثاث البعث الجديد المعدل نهاية العام الحالي. ويمضي مستشار الأمن القومي في حديثه للصحيفة أيضا بأن مسؤولين حكوميين أجروا محادثات جدية مع جماعات مسلحة من ضمنها كتائب ثورة العشرين وأنصار السنة، وبحسب ما نقلته الصباح عن النيويورك تايمز الأمريكية. أما في صحيفة المشرق، أكراد العراق يخشون أن تزعزع القنابل استقرار منطقتهم، وكردستان ترسل قوات إضافية قرب الحدود الإيرانية، هذا واعتقال مفجري جسر الصرافية الأقدم في بغداد. من جانب آخر، اتخاذ الإجراءات الحازمة ضد قناة الجزيرة الفضائية كان أبرز ما أشار إليه عبد الهادي مهدي في جريدة الاتحاد، ليعتبر مناقشة مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9 أيار الجاري بشأن تجاوزات فضائية الجزيرة على الرموز العراقية، يعتبرها بحق محاكمة عراقية لهذه الفضائية التي وقفت منذ انطلاقتها ضد طموحات وتطلعات الشعب العراقي بحسب رأي الكاتب، مضيفا ربما هناك من يقول إن هذه الإجراءات تتقاطع وحرية التعبير والرأي، ولكن الحقيقة ليست كذلك. اليوم في العراق يتم انتقاد كل المسؤولين وبمختلف المستويات، ولكن هذه الانتقادات يجب أن تكون ضمن أطر منطقية وواقعية دون المساس بالأمور الشخصية والخاصة لهذه الشخصية أو تلك بألفاظ أو صفات تكون بعيدة عن الذوق العام. والكلام طبعا لعبد الهادي مهدي. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى سيداتي وسادتي مع عالم الصحافة لنتابع الآن من مراسلنا في عمان حازم بيضين عرضا للصحف الأردنية.
في صحيفة الرأي يقول فهد الفانك إنه ليس هناك ما يحول دون النظر إلى التواجد العراقي المكثف في الأردن من الناحية الاقتصادية على أنه جزء من السياحة الواردة، وهذا صحيح لو كانت الإقامة مؤقتة في بعض الفنادق وكانت الأموال التي يملكها هؤلاء متجددة أو غير محدودة، لكن العراقيين يسكنون البيوت والشقق وما قد يملكه بعضهم من مال نضب، كما أن عددا منهم وصل إلى المملكة بملابسه دون أن يملك قوت يومه. ويرى الكاتب أن الكلفة الأكبر على الدولة الأردنية من التواجد العراقي هي كلفة الأمن والمتابعة، فوجود مئات الآلاف من الأشخاص الذين لا نعرف الكثير عن خلفياتهم يشكل كابوسا لأجهزة الأمن التي عليها أن تراقب وتتابع وتنظم. ومن حسن الحظ أن هذا الوجود العراقي المكثف لم يشكل تهديدا لأمن البلد حتى الآن، ولكن لا توجد ضمانات بذلك، وهذا الخطر المحتمل له ثمن باهظ. في الغد يقول حسن البراري إنه يمكن القول إن الشهور المقبلة على الولايات المتحدة ستكون حاسمة إذا ما استمر الإخفاق في العراق، بخاصة مع تواجد حكومة نوري المالكي التي تعتقد أكثرية المحللين الأمريكيين أنها عبء على الاستراتيجية الأمريكية في إحداث مصالحة ووفاق وطني عراقيين. وما زيارة تشيني الأخيرة إلا لحث المالكي على بذل جهد إضافي لتحقيق نجاح يمكن ديفيد بيتراوس من الاعتماد عليه في تقريره المنتظر في شهر أيلول القادم. في العرب اليوم يقول ناهض حتر أن الكونغرس سوف يطلب من قائد القوات الأمريكية في العراق تقديم خطة لإعادة الانتشار وإعادة تعريف المهمات وفقا لتوصيات بيكر هاملتون، وهي التي تنص على ترتيبات مع سوريا وإيران لتأمين الاستقرار في العراق. وإدارة بوش تعمل منذ الآن على إعادة تعريف المهمات والنصر باتجاه تخفيض نوعي في مستوى الأهداف المعلنة، وهي توصلت إلى لقاء تفاهم مع السوريين وتخوض معركة العصا والجزرة مع إيران التي أصبحت الفاعل الرئيسي في الشأن العراقي. ويخلص حتر إلى القول إن هذا الصيف سيكون ساخنا جدا عسكريا أو سياسيا، وإذا لم يتلافى العراقيون إمكانية الحرب الأهلية فستكون المنطقة أمام انفجار شامل. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه